استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت ما قالت آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل.
كل رذيلة من الأقوال والأفعال، وهذا هو مقتضى دين الإسلام، دعوة إلى الفضائل وتحذير من الرذائل، ودعوة إلى التوحيد وتحذير من الإشراك بالله عز وجل. وفيه أن العرب تستحي من الكذب، ولذا لم يكذب أبو سفيان إلا في خصلة محاولة، حاول محاولة أن يكذب، ولكن بتحفظ، عندما قال الحرب بيننا وبينه سجال، ولكننا في مدة فما ندري ماذا صنع فيها، وهي محاولة ليدخل شيئا من الإساءة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القصة أيضا بيان لاشتمال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء وعدم الغدر، كما هو واضح من سيرته في الأمة، وأنه لا يغدر لا بالفعل، وحذر الأمة كذلك من الغدر. وفيه في القصة بيان أن دين الإسلام محفوظ، كتاب وسنة، لذا حفظت لنا وثائق التاريخ هذه القصة بكاملها بهذا التفصيل، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
هذا الحديث فيه دليل على أن من الأعمال الصالحة ما يكون سببا، أن الأعمال الصالحة تكون سببا في دخول الجنة، وأن الأعمال السيئة تكون سببا في دخول النار. ورب عمل من الصالحات لا يظن أنه يبلغ به العبد من الدرجات ما يبلغ، فيرفعه الله عز وجل به درجات، والعكس بالعكس، رب عمل من السيئات ما يظن أن الإنسان أن يبلغ به في النار ما يبلغ، فيكتب الله عز وجل له به سخطه إلى يوم يلقاه. فالمقصود أن عمل الصالحات التي تقرب العبد إلى الله وإلى جنته سهلة وميسرة على من يسرها الله عليه، وأن عمل السيئات الذي يبعد العبد عن ربه ويؤدنيه من النار كذلك قريب وفي المتناول، والهداية بيد الله تبارك وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
عن حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث قدسي ويسمى حديث إلهي، لأنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد تكون رواية النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث القدسية بالألفاظ التي سمعها من الله تبارك وتعالى، وقد يعبر بلفظه. والأحاديث القدسية أيضا هي تحتمل أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون غير ذلك، ولكن العلماء تصدوا لها وبينوا الصحيح من الضعيف كغيرها من السنن. وفي هذا الحديث الصحيح دليل على فضل التوحيد، كما فيه دليل على خطر الشرك على صاحبه، وفيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل لعباده، حيث جعل الحسنة الواحدة بعشر وضاعفها إلى 700 ضعف وإلى ما شاء الله أن تكون، بينما السيئة التي تغضب الله داخلة تحت عفوه وفضحه عن فاعلها، فإذا كتبت عليه كتبت واحدة، فإذا أتى بالأسباب التي تمحى بها السيئات فإن الله يمحو عن العبد سيئاته، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، فيمحو الله ما يشاء. وفيه دليل أيضا على أن عصاة الموحدين إن عذبوا في النار أخرجهم الله تبارك وتعالى منها بعد أن يطهرهم في النار بقدر ذنوبهم، ومآلهم الجنة. هذا إذا ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا، ولم يموتوا على عمل يكونون به كفارا كفرا أكبر يخرج من ملة الإسلام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حما أوشك يقع فيه، لكل ملك حما وحما الله الحرام.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، ورد بألفاظ منها هذا اللفظ، ومنها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذه الرواية أتم من هذه من التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب. وفقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، أي بينه الله في كتابه في آيات متعددات، الحلال من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، والحلال من المعاملات، والحلال في كل ما يأتي الإنسان ويدر، بينه الله في القرآن الكريم. قال عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال أحل لكم ما وراء ذلك، ولما حرم الربا قال أحل الله البيع وحرم الربا، والحرام بين أيضا في الكتاب والسنة، المآكل المحرمة والمشارب المحرمة والألبسة المحرمة والمعاملات المحرمة والأخلاق المذمومة المحرمة، كلها أوضحها الله عز وجل في الكتاب العزيز وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة بالتتبع والاستقراء لمن يقرأ القرآن ويقرأ السنة المطهرة. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يعني لم يتبين حلها ولم يتبين تحريمها لكثير من الناس، وهو دليل على أنه أن المشتبه الذي لم يتبين لكثير يتبين لبعض الناس وهم الراسخون في العلم. فالمتشابه نسبي، المتشابه عند قوم قد يكون محكم عند آخرين وهم الراسخون في العلم. فتجد الراسخين في العلم إذا كانت المسألة من المتشابه، أي لم يرد نص ينص بحلها أو حرمتها، فإنهم يرجعونها إلى نظائرها وأشباهها، لأن عندهم القدرة العلمية فيحكمون إما بحلها وإما بحرمتها. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، والمفهوم أن القليل يعلمون المتشابه. والمتشابه على قسمين، متشابه نسبي يعلمه الراسخون في العلم، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل كيفية ذات الله وصفاته، وكيفية نعيم الجنة بتفاصيله، وكيفية ألوان العذاب عذاب الكفار في النار. هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولم يعلمه أحد حتى يراه رأي العين. وأما المتشابه من العلم من العلوم الشرعية فهو متشابه عند كثير من الناس ومحكم عند الآخرين، فيكون تشابه نسبي. وفي الحديث دليل على الترغيب في الورع من الأمور المتشابهة التي لم يتبين للمرء حلها من حرمتها، فيجزر به أن يتنزه عنها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن استتى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي الحديث دليل على أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي الحديث دليل على مشروعية ضرب الأمثال التي تبرز المعقول في صورة المحسوس فيستفيد منها السامع والقارئ، ولكن لا يفهمها إلا من أعطاه الله حظا وافرا من العلم الشرعي، لقول الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حتى إن بعض السلف كان إذا قرأ المثل ولم يعرف معناه بكى وقال إنني لست من العالمين وتلا الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، أي معناها ويفهم القصد من ضرب المثل إلا العالمون. وكم من مثل ضربه الله في القرآن، ضرب مثلا للموحد والمشرك، ومثلا للمعبود بحق وهو الله تبارك وتعالى والمعبود بباطل، وضرب مثلا للحياة الدنيا، وضرب مثلا للعالم والجاهل، وأمثال متعددة. فالمقصود أن الأمثال المضروبة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بل ضرب أمثالا في السنة المطهرة، ومنها مثل رائع وجليل القدر وهو ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في مثل قلوب العباد، حيث شبهها ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض، وبين أن الأرض ثلاثة أنواع: أرض طيبة وأرض أجادب وأرض قيعان سبقة. وهكذا قلوب العباد، قلوب طيبة قابلة للحق راغبة فيه، وقلوب أيضا قلوب أهل حق ولكن قصر بهم الجهد في التوسع في العلوم الشرعية وهم على جانب من الخير. وقسم من العباد لا خير فيهم، لذا قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فمنها أرض نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، ومنها أرض أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ومنها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت قلعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، وهو مثل يتسع لشرح طويل هذا الحديث. نعود إلى حديثنا ومن استطاع ارتكى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا ترك الإنسان الأمور المشتبهة التي لم يتميز حلها من حرمتها فقد نجا، سلم دينه من النقص وسلم عرضه كذلك من الدنس، إذ أن المعاصي تدنس العبد ظاهرا وباطنا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ثم ضرب المثل كالراعي يرعى حول الحمى. أيضا الذي يقع في الشبهات مثله كمن يرعى حول زرع يوشك بهيمة الأنعام أن تنطلق وتقع في الزرع فتتلف، فيكون صاحبها عرضة للمؤاخذة. هكذا من وقع في الشبهات جرته إلى الوقوع في الحرام، فيصبح واقعا في الحرام الذي يغضب الله تبارك وتعالى لأنه حمى الله. وفي الحديث هذا ألا وإن حمى الله محارمه. وقوله ألا وإن في الجسد مضغة في الحديث الآخر، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسدت الجسد كله، وهي ألا وهي القلب، يدل على أن مدار الصلاح والفساد على القلب. فإن أصلحه الله وألقى فيه الهداية فالجوارح تبع له، فهو أميرها وهي جنوده. وإن فسد القلب فالجوارح كلها تبع للقلب لأنه أميرها وهي جنوده. والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم من يرد خبر الثقة كأن تقول له حدثني ثقة أن فلانا حزبيا، فيقول يجب أن أتثبت منه بنفسي، وتقول له فلان منصوح فيقول أنا أريد أناصحه، وهل من يحلق لحيته يعتبر ثقة؟
خبر الثقة يقبل، ولكن أنت أيها المخبر إذا قلت حدثني ثقة وطلب منك أن تبينه بما لا ضرر عليك فيه ولا ضرر عليه هو كبير، فاذكر اسمه، لأن الأحاديث نقلت والروايات منسوبة إلى أصحابها. فإذا جاء الخبر عن ثقة ليس به جرح وجب على السامع أن يقبل الخبر، ولا يجوز له أن يقول أريد أن أتثبت، لأن التثبت إنما هو من خبر الفاسق، وهذا منصوص عليه في سورة الحجرات. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، قراءة في رواية قراءة فتثبتوا. والمفهوم أن خبر الثقة يؤخذ بدون تثبت، وما أخذت نصوص الأحاديث إلا عن الرجال يروي الثقة عن الثقة. وأما بالنسبة لحالك اللحية فلا شك أنه عمل أعمال الفاسقين فهو غير ثقة، يتثبت في خبره.
هذا سائل من ليبيا يقول: عندنا الدولة تجبر الأئمة على هذا وهو الدعاء عقب الصلاة جماعة، وإلا سيفصلون عنه الإمامة، وقد يؤم الناس بعد ذلك شخص مبتدع ينشر البدع بين الناس. وهناك طريقة يفعلها بعض الأئمة، وهي أن يقول الإمام في بداية الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويدعو كل مصل لوحده، ويختم الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قول آمين. فما حكم ذلك؟ وهل يتركون الإمامة أم يستمرون؟
على كل حال، البدع المحدثات في الدين ليست سهلة، فهذه لم ترد عن السلف. فعل هذا الفعل، الدعاء الجماعي عقب الصلوات ورفع الأصوات بذلك وفيها إمام مهموم، كل هذا لم يرد. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعلى علماء السلف أن يعالجوا القضية ويبينوا للناس خطر البدع، فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح على أيديهم فيبقون معلمين ودعاة إلى الله عز وجل، والأمور بيد الله. أما الانغماس في البدع من أجل جلب المصالح، فإن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، والله أعلم.
هذا أخ من إيرلندا يقول: نود منكم يا شيخنا نصيحة للإخوة السلفيين في إيرلندا.
الموضوع كبير، يحتاج محاضرة. إنما النصيحة أن يستمروا في طلب العلم واختيار الكتاب، وأن يسألوا عما أشكل عليهم من يثقون بعلمه، لا سيما وقد سهل الله عز وجل هذه الوسائل النافعة المفيدة لمن استثمرها في الخير، ويتذاكرون فيما بينهم ولا يتنازعون ولا يفتحون على أنفسهم أبواب الخلاف الذي فرق، ويديمون المذاكرة والأسئلة، ويعطي بعضهم بعضا ما حصله من الفوائد، فيصبحون بحول الله وقوته من طلاب العلم الأقوياء، ويحرصون كل الحرص على العمل بما علموا، والله أعلم.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز حجز كتب توزع بالمجان لبعض المشايخ السلف من جمعيات حزبية؟ يقول: هل يجوز حجز كتب توزع بالمجان لبعض المشايخ السلف من جمعيات حزبية؟
إذا كانت الكتب نافعة فتؤخذ من أي مكان، لا حرج، من عند الحزبيين تؤخذ وينتفع بها السني، ومن عند غيرهم أيضا تؤخذ، ولو من عند الكفار تؤخذ ليستفاد منها. فالمسلم السلفي هو أحق بالكتب السلفية، لأنه هو الذي ينتفع بها وغيره لا ينتفع.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم، فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيفة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت ما قالت آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل.
هذه القصة من القصص الصحيح، وفيها من العجائب الشيء الكثير. من ذلك أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة عند أهل الكتاب، عند اليهود والنصارى، وهم يعرفونها ويعرف المفكرون منهم صفات الرسل والأنبياء كيف يبعثون وعلى أي حال هم في أقوامهم، وهذا واضح من أسئلة هرقل لأبي سفيان. ثانيا في القصة أن هرقل عرف تماما بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ولكن بخل بملكه أن يتبعه بالفعل، فحرص على دنياه وآثرها على آخرته، فصار من الخاسرين ومات على ذلك. وثالثا أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ورفض اتباعه ورفض أن يتبعه لا يدخله في الإسلام ولا يقربه إلى الله، حتى يتبع الشهادة الإقرار بالعمل بالمتابعة. وقد عدت المتابعة من أنواع التوحيد، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع التوحيد. وفي القصة أيضا بيان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى مكارم الأخلاق وفضائل الإسلام وكل ما فيه صلاح في دنيا البشر وأخراها. وأنه ينهى عن كل رذيلة من الأقوال والأفعال مقتضى دين الإسلام دعوة إلى الفضائل وتحذير من الرذائل ودعوة إلى التوحيد وتحذير من الإشراك بالله عز وجل. وفيه أن العرب تستحي من الكذب ولذا لم يكذب أبو سفيان إلا في خصلة محاولة أن يكذب ولكن بتحفظ عندما قال الحرب بيننا وبينه سجال ولكننا في مدة فما ندري ماذا صنع فيها وهي محاولة ليدخل شيئا من الإساءة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القصة أيضا بيان لاشتمال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء وعدم الغدر كما هو واضح من سيرته في الأمة وأنه لا يغدر لا بالفعل وحذر الأمة كذلك من الغدر. وفيه في القصة بيان أن دين الإسلام محفوظ كتاب وسنة لذا حفظت لنا وثائق التاريخ هذه القصة بكاملها بهذا التفصيل لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
هذا الحديث فيه دليل على أن من الأعمال الصالحة ما يكون سببا أن الأعمال الصالحة تكون سببا في دخول الجنة وأن الأعمال السيئة تكون سببا في دخول النار ورب عمل من الصالحات لا يظن أنه يبلغ به العبد من الدرجات ما يبلغ فيرفعه الله عز وجل به درجات والعكس بالعكس رب عمل من السيئات ما يظن أن الإنسان أن يبلغ به في النار ما يبلغ فيكتب الله عز وجل له به سخطه إلى يوم يلقاه. فالمقصود أن عمل الصالحات التي تقرب العبد إلى الله وإلى جنته سهلة وميسرة على من يسرها الله عليه وأن عمل السيئات الذي يبعد العبد عن ربه ويؤدنيه من النار كذلك قريب وفي المتناول والهداية بيد الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث قدسي ويسمى حديث إلهي، لأنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد تكون رواية النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث القدسية بالألفاظ التي سمعها من الله تبارك وتعالى، وقد يعبر بلفظه. والأحاديث القدسية أيضا هي تحتمل أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون غير ذلك، ولكن العلماء تصدوا لها وبينوا الصحيح من الضعيف كغيرها من السنن. وفي هذا الحديث الصحيح دليل على فضل التوحيد، كما فيه دليل على خطر الشرك على صاحبه، وفيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل لعباده، حيث جعل الحسنة الواحدة بعشر وضاعفها إلى 700 ضعف وإلى ما شاء الله أن تكون، بينما السيئة التي تغضب الله داخلة تحت عفوه وفضحه عن فاعلها، فإذا كتبت عليه كتبت واحدة، فإذا أتى بالأسباب التي تمحى بها السيئات فإن الله يمحو عن العبد سيئاته، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فيمحو الله ما يشاء. وفيه دليل أيضا على أن عصاة الموحدين إن عذبوا في النار أخرجهم الله تبارك وتعالى منها بعد أن يطهرهم في النار بقدر ذنوبهم، ومآلهم الجنة. هذا إذا ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا، ولم يموتوا على عمل يكونون به كفارا كفرا أكبر يخرج من ملة الإسلام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حما أوشك يقع فيه، لكل ملك حما وحما الله الحرام.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، ورد بألفاظ منها هذا اللفظ، ومنها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه الرواية رواية أتم من هذه من التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، أي بينه الله في كتابه في آيات متعددات، الحلال من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، والحلال من المعاملات، والحلال في كل ما يأتي الإنسان ويدر، بينه الله في القرآن الكريم. قال عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قالوا أحل لكم ما وراء ذلك، ولما حرم الربا قال أحل الله البيع وحرم الربا، والحرام بين أيضا في الكتاب والسنة، المآكل المحرمة والمشارب المحرمة والألبسة المحرمة والمعاملات المحرمة والأخلاق المذمومة المحرمة، كلها أوضحها الله عز وجل في الكتاب العزيز وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة بالتتبع والاستقراء لمن يقرأ القرآن ويقرأ السنة المطهرة. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يعني لم يتبين حلها ولم يتبين تحريمها لكثير من الناس، وهو دليل على أن المشتبه الذي لم يتبين لكثير يتبين لبعض الناس وهم الراسخون في العلم. فالمتشابه نسبي، المتشابه عند قوم قد يكون محكم عند آخرين وهم الراسخون في العلم. فتجد الراسخين في العلم إذا كانت المسألة من المتشابه، أي لم يرد نص ينص بحلها أو حرمتها، فإنهم يرجعونها إلى نظائرها وأشباهها، لأن عندهم القدرة العلمية فيحكمون إما بحلها وإما بحرمتها. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، والمفهوم أن القليل يعلمون المتشابه. والمتشابه على قسمين، متشابه نسبي يعلمه الراسخون في العلم، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل كيفية ذات الله وصفاته، وكيفية نعيم الجنة بتفاصيله، وكيفية ألوان العذاب، عذاب الكفار في النار. هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولم يعلمه أحد حتى يراه رأي العين. وأما المتشابه من العلم من العلوم الشرعية فهو متشابه عند كثير من الناس ومحكم عند الآخرين، فيكون تشابه نسبي. وفي الحديث دليل على الترغيب في الورع من الأمور المتشابهة التي لم يتبين للمرء حلها من حرمتها، فيجدر به أن يتنزه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه قد استبرأ لدينه وأرضه. وفي الحديث دليل على أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي الحديث دليل على مشروعية ضرب الأمثال التي تبرز المعقول في صورة المحسوس، فيستفيد منها السامع والقارئ، ولكن لا يفهمها إلا من أعطاه الله حظا وافرا من العلم الشرعي، لقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حتى إن بعض السلف كان إذا قرأ المثل ولم يعرف معناه بكى وقال: إنني لست من العالمين، وتلا الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، أي معناها ويفهم القصد من ضرب المثل إلا العالمون. وكم من مثل ضربه الله في القرآن، ضرب مثلا للموحد والمشرك، ومثلا للمعبود بحق وهو الله تبارك وتعالى والمعبود بباطل، وضرب مثلا للحياة الدنيا، وضرب مثلا للعالم والجاهل، وأمثال متعددة. المقصود أن الأمثال المضروبة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، بل ضرب أمثالا في السنة المطهرة، ومنها مثل رائع وجليل القدر، وهو ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: في مثل قلوب العباد، حيث شبهها ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض، وبين أن الأرض ثلاثة أنواع: أرض طيبة، وأرض أجادب، وأرض قيعان سبقة. وهكذا قلوب العباد، قلوب طيبة قابلة للحق راغبة فيه، وقلوب أيضا قلوب أهل حق ولكن قصر بهم الجهد في التوسع في العلوم الشرعية، وهم على جانب من الخير. وقسم من العباد لا خير فيهم، لذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فمنها أرض نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، ومنها أرض أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ومنها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، وهو مثل يتسع لشرح طويل على الحديث. نعم، نعود إلى حديثنا: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا ترك الإنسان الأمور المشتبهة التي لم يتميز حلها من حرمتها فقد نجا، سلم دينه من النقص وسلم عرضه كذلك من الدنس، إذ أن المعاصي تدنس العبد ظاهرا وباطنا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ثم ضرب المثل كالراعي يرعى حول الحمى. أيضا الذي يقع في الشبهات مثله كمن يرعى حول زرع يوشك بهيمة الأنعام أن تنطلق وتقع في الزرع فتتلف، فيكون صاحبها عرضة للمؤاخذة. هكذا من وقع في الشبهات جرته إلى الوقوع في الحرام، فيصبح واقعا في الحرام الذي يغضب الله تبارك وتعالى لأنه حمى الله. وفي الحديث هذا: ألا وإن حمى الله محارمه. وقوله ألا وإن في الجسد مضغة في الحديث الآخر: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي ألا وهي القلب، يدل على أن مدار الصلاح والفساد على القلب. فإن أصلحه الله وألقى فيه الهداية فالجوارح تبع له، فهو أميرها وهي جنوده. وإن فسد القلب فالجوارح كلها تبع للقلب لأنه أميرها وهي جنوده. والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم من يرد خبر الثقة كأن تقول له حدثني ثقة أن فلانا حزبيا، فيقول يجب أن أتثبت منه بنفسي، وتقول له فلان منصوح فيقول أنا أريد أناصحه، وهل من يحلق لحيته يعتبر ثقة؟
خبر الثقة يقبل، ولكن أنت أيها المخبر إذا قلت حدثني ثقة وطلب منك أن تبينه بما لا ضرر عليك فيه ولا ضرر عليه هو كبير، فاذكر اسمه، لأن الأحاديث نقلت والروايات منسوبة إلى أصحابها. فإذا جاء الخبر عن ثقة ليس به جرح وجب على السامع أن يقبل الخبر، ولا يجوز له أن يقول أريد أن أتثبت، لأن التثبت إنما هو من خبر الفاسق، وهذا منصوص عليه في سورة الحجرات. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، قراءة في رواية قراءة فتثبتوا. والمفهوم أن خبر الثقة يؤخذ بدون تثبت، وما أخذت نصوص الأحاديث إلا عن الرجال يروي الثقة عن الثقة. وأما بالنسبة لحالق اللحية فلا شك أنه عمل أعمال الفاسقين فهو غير ثقة، يتثبت في خبره.
رسائل من ليبيا يقول: عندنا الدولة تجبر الأئمة على هذا وهو الدعاء عقب هناك طريقة يفعلها بعض الأئمة، وهي أن يقول الإمام في بداية الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويدعو كل مصل لوحده، ويختم الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قول آمين. فما حكم ذلك؟ وهل يتركون الإمامة أم يستمرون؟
على كل حال، البدع المحدثات في الدين ليست سهلة، فهذه لم ترد عن السلف. فعل هذا الفعل، الدعاء الجماعي عقب الصلوات ورفع الأصوات بذلك وفيها إمام مأموم، كل هذا لم يرد. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعلى علماء السلف أن يعالجوا القضية ويبينوا للناس خطر البدع، فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح على أيديهم فيبقون معلمين ودعاة إلى الله عز وجل، والأمور بيد الله. أما الانغماس في البدع من أجل جلب المصالح، فإن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، والله أعلم.
هذا أخ من إيرلندا يقول: نود منكم يا شيخنا نصيحة للإخوة السلفيين في إيرلندا.
الموضوع كبير، يحتاج محاضرة. إنما النصيحة أن يستمروا في طلب العلم واختيار الكتاب، وأن يسألوا عما أشكل عليهم من يثقون بعلمه، لا سيما وقد سهل الله عز وجل هذه الوسائل النافعة المفيدة لمن استثمرها في الخير، ويتذاكرون فيما بينهم ولا يتنازعون ولا يفتحون على أنفسهم أبواب الخلاف الذي فرق، ويديمون المذاكرة والأسئلة، ويعطي بعضهم بعضا ما حصله من الفوائد، فيصبحون بحول الله وقوته من طلاب العلم الأقوياء، ويحرصون كل الحرص على العمل بما علموا، والله أعلم.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز حجز كتب توزع بالمجان لبعض المشايخ السلف من جمعيات حزبية؟ يقول: هل يجوز حجز كتب توزع بالمجان لبعض المشايخ السلف من جمعيات حزبية؟
إذا كانت الكتب نافعة فتؤخذ من أي مكان، لا حرج، من عند الحزبيين تؤخذ وينتفع بها السني، ومن عند غيرهم أيضا تؤخذ، ولو من عند الكفار تؤخذ ليستفاد منها. فالمسلم السلفي هو أحق بالكتب السلفية، لأنه هو الذي ينتفع بها وغيره لا ينتفع.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.